أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأخيرة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى. وقلنا بأن الدليل الذي يمكن أن يستدل به أو يستدل به بعبارة أدق يستدل به على قاعدة وجوب اللطف، الدليل الأول هو الجود والكرم، فمقتضى جود الله تبارك وتعالى وكرمه يدل على وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن وجوب اللطف بما أن دليله هو الجود والكرام، فيمكن أن يقرب هذا الدليل على وجوب اللطف بتقريبين. التقريب الأول هو ما ذهب إليه الشيخ علي الجزيري، وقد تقدم الكلام فيما قربه. طبعا الجود والكرم كدليل على قاعدة وجوب اللطف هو ما ذهب إليه الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه أوائل المقالات. وقد تقدم التقريب الأول الذي قربه سماحة الشيخ حفظه الله، وبينا ذلك بأنه استند إلى ثلاثة صفات من صفات الله عز وجل، فمن أراد أن يراجع فليراجع. الآن الكلام في التقريب الثاني للدليل الأول، لأن إحنا عندنا دليلين، الدليل الأول هو الجود والكرم، والدليل الثاني هو نقض الغرض إذا لم يكن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى فيلزم نقض الغرض. فالكلام لا زال في الدليل الأول، والآن ننتقل إلى التقريب الثاني للدليل الأول وهو الجود والكرم. التقريب الثاني هو ما ذهب إليه المرحوم الشيخ آصف محسني في كتابه صراط الحق، حيث قال بأن مراد الشيخ المفيد من الاستدلال على وجوب اللطف بقاعدة وجوب الأصلح، هكذا بقاعدة وجوب الأصلح. زين، شنو وجوب الأصلح؟ شنو علاقتها بالجود والكرم؟ هسه راح نبين، خلينا نبين كيفية الاستدلال وكيفية تقريب الشيخ آصف محسني لمراد الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. الشيخ آصف محسني قال: أولا يجب على الله فعل الأصلح، يجب على الله فعل الأصلح للعباد، هاي أولا. اثنين، الفعل الموافق للجود والكرم، حتى يصير ترابط نشوف وين كلامه. الفعل الموافق للجود والكرم هو الفعل الأصلح، وبالتالي يجب على الله فعل ما فيه الجود والكرم، لأن الفعل الموافق للجود والكرم هو فعل الأصلح، فيجب على الله فعل ما فيه الجود والكرم. واللطف، اللطف موافق للجود والكرم، فيجب على الله أن يفعله، فيجب على الله أن يفعله. نرجع أعيد حتى يتضح استدلال أو تقريب الشيخ صاحب كتاب صراط الحق الشيخ آصف محسني، حتى راح تيجي بعض المطالب، لأن المصنف راح يقول لا يمكن فهم تقريب الشيخ آصف محسني إلا من خلال أن نسلط الأضواء ولو في الجملة على قاعدة الأصلح. أولا خلوا هاي قاعدة، يجب على الله فعل الأصلح، هاي أولا. الفعل الموافق للجود والكرم، أي فعل هو فعل الأصلح موافق للجود والكرم، مقتضى جوده وكرمه أن يفعل الأصلح للعباد، وبالتالي يجب على الله فعل ما فيه الجود والكرم، وهو من هو؟ وهو الفعل الأصلح. وبما أن احنا تقدم اللطف موافق للجود والكرم، فيجب على الله أن يفعله، أن يفعل اللطف لأنه موافق للجود والكرام، والموافق للجود والكرام هو فعل الأصلح، فبالتالي وجوب الأصلح يمكن أن يستدل به على قاعدة وجوب اللطف. خلنا نقرأ هذا العبارة ونشوف هذا يطلع من العبارة لو ما يطلع من العبارة. قال التقريب الثاني ما ذكره في كتاب صراط الحق آصف محسني رحمة الله عليه، وهو أن مراد الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه من الاستدلال على وجوب اللطف بقاعدة وجوب الأصلاح، فإنه هاي المقدمة الأولى اللي أشرنا إلها إحنا، يجب على الله فعل الأصلح. مقدمة ثانية، والفعل الموافق للجود والكرام هو الأصلح، فيجب على الله تعالى فعل ما فيه الجود والكرم، وحيث أن اللطف موافق للجود والكرم فيجب على الله تعالى أن يفعله. قال ظاهر كلام الشيخ أنه استدل على وجوب اللطف من جهة وجوب الأصلح، وإلا فلا دليل غيره على وجوب الجود والكرام. ظاهر كلام الشيخ أي كلام الشيخ المفيد أنه استدل على وجوب اللطف من جهة وجوب الأصلح، وإلا فلا دليل غيره على وجوب الجود والكرام، يعني استدل بقاعدة الأصلح على وجوب الجود والكرام، والجود والكرام موافق واللطف موافق للجود والكرم، فيجب على الله أن يفعله. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب كلام الشيخ آصف محسني رحمة الله تعالى عليه. الآن المصنف يقول إحنا إذا أردنا أن يتضح التقريب الثاني أكثر، وهو ما أشار إليه الشيخ آصف محسني، فهذا يتطلب منا أن نتعرض لقاعدة الأصلح ولو في الجملة، أي أننا نتعرض لقاعدة الأصلح ببيان مختصر. بسم الله شيخنا تفضلوا. فقال هذا يتوقف على بيان جملة من الأمور حتى تتضح قاعدة الأصلح. الأمر الأول اللي راح يبينه، الأمر الأول خوب خلنا نجي الأصلح شنو؟ أصلح صيغة أفعل، أصلح أفعل، ثم الصلاح تارة يقابل الفساد، الصلاح تارة يقابل الفساد، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في حيث قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فكان الإصلاح مقابل الفساد، أي يقابل الفساد. والإصلاح تارة لا مو يقابل الفساد، وإنما يقابل السيء، كما في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فتار الصلاح يقابل الفساد، وتار الصلاح يقابل السيء. والصلاح مرة يوصف به الفعل كما في الآية المباركة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بأفعالكم، وكما في الآية الثانية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أيضا عمل، ولكن عمل شنو؟ فعل، ولكنه فعل سيء. فالصلاح تارة يوصف به الفعل، ومرة الصلاح لا يوصف، توصف به الذات وليس يوصف به الفعل، كما في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فالذات وصفت بالصلاح. جيد جدا. الآن بعد هاي المقدمة، لازلنا في الأمر الأول من قاعدة الأصلح. الآن بعد هاي المقدمة نجي نقول الصلاح مقابل الفساد يستخدمه المتكلمون والفلاسفة في مسألة أن الخلق، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وجعل الخلق جعله وفق النظام الأصلح. يعني شنو وفق النظام الأصلح؟ يعني الفلاسفة والمتكلمون يريدون أن يقولوا أن النظام، نظام الخلق، مو ليس غير فاسد، مو بأنه نظام غير فاسد، بل هو نظام على أكمل وجه، نظام تام. فيستعمل الصلاح في مقابل الفساد بأن الخلق مجعول وفق النظام الأصلح، لا أنه غير فاسد يعني صالح، لا، بل أنه يمثل النظام الأكمل. والصلاح في مقابل الفساد قلنا يستعمل في قاعدة وجوب الأصلح، يعني شنو؟ بمعنى أن الله تعالى ليس فقط لا يفعل السيء والقبيح، مو فقط هذا، أي أن الله من عندما نقول الصلاح مقابل الفساد، لا معنى أن الله تعالى ليس فقط لا يفعل السيء والقبيح، بل الله تبارك وتعالى يفعل الأنفع والتام. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أيضا خلونا نقرأ الأمر الأول ثم ننتقل إلى الأمر الثاني. خلونا نشوف ما بيناه في الشرح تدل عليه عبارة المصنف أو لا. قال: بحث في قاعدة الأصلح. ولكي يتضح الموقف من هذا التقريب نتعرض مختصرا لبيان بعض الأمور التي ترتبط بقاعدة الأصلح. وكان حق هذه القاعدة أن تبحث مستقلة كقاعدة سادسة في هذا الكتاب، لكن بعد ما أدري شنو اللي دفع المصنف أن لا يبحث هذه القاعدة كقاعدة مستقلة. وقلنا سابقا وأشرنا إخواني التفتوا إلى هذه القضية، عندما ابتدأنا بقاعدة اللطف قلنا البعض يرى بأن قاعدة الأصلح قاعدة مستقلة، والبعض لا يراها قاعدة مستقلة. الأمر الأول: الأصلح صيغة أفعل داخل على مادة الصلاح. والصلاح في اللغة تارة جعل مقابلا للفساد، كما في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وأخرى مقابلا للسيء، كما في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كما أنه قد يوصف به الفعل كما في الموردين السابقين، وقد يوصف به الذات كما في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا. والصلاح المقابل للفساد كما أشرنا في الشارح يستخدمه المتكلمون والفلاسفة في مسألة أن الخلق مجعول وفق النظام الأصلح، إذ يفسرون ذلك بأن النظام ليس فقط غير فاسد بل هو فوق التمام، وليس بالإمكان وجود ما هو أكمل منه. وأما الصلاح مقابل الفساد فيستعمل في قاعدة وجوب الأصلح، إذا المقصود منها أن الله تعالى ليس فقط لا يفعل السيء والقبيح، طبعا هاي الصلاح مقابل السيء وليس مقابل الفساد، هذا الظاهر اشتباه من المقرر، لأن إحنا سابقا إخواني قال والصلاح المقابل للفساد، والصلاح المقابل مو للفساد، للسيء، لأنه قال إن الله تعالى ليس فقط لا يفعل السيء والقبيح، فهذا خطأ مطبعي على الإخوة أن يلتفتوا إليه. وأما الصلاح مقابل الفساد فيستعمل في قاعدة وجوب الأصلح، إذا المقصود منها أن الله تعالى ليس فقط لا يفعل السيء والقبيح ويفعل ما فيه نفع العبد، بل هو يفعل الأنفع له للعبد. احنا ايضا اشتبهنا، قلنا الصلاح مقابل الفساد، لا، الصلاح مقابل السيء. قال السيد المرتضى الصلاح عبارة عن النفع، ويقال عند التزايد اصلح كما يقال انفع، كما يقال انفع. افرض واحد الله سبحانه وتعالى رزقه فد نعمة من النعم المفقودة عند الآخرين، هذا صلاح. فإذا تزايدت صارت ثلاث نعم، أربع نعم، خمس نعم، فهذا أصلح وأنفع للعبد، هذا من باب المثال. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الآن خلونا نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، المصنف يقول من قال بوجوب اللطف على الله، لأن احنا بحثنا في قاعدة اللطف، اختلفوا في وجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى. اختلفوا من قال في وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، اختلفوا في وجوب أصلح على الله سبحانه وتعالى. نجي إلى المعتزلة والإمامية. المعتزلة خب تقدم الكلام، أطبقوا على وجوب اللطف بأنه اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. نعم، اثنين من المعتزلة اختلفوا فلم يقولوا بالوجوب، وقد تقدم الكلام، قلنا بأنهم رجعوا بعد ذلك كما أخبر الشيخ المفيد رحمة الله عليه، لكن في مسألة الأصلح اختلفوا، فأكثر معتزلة البصرة ذهبوا إلى عدم الوجوب على الله فعل الأصلح، والبعض الآخر ذهبوا إلى أنه يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح. هاي واحد، هاي بالنسبة إلى المعتزلة. أما بالنسبة إلى الإمامية، الإمامية اللاهيجي نسب إلى جمهور الإمامية القول بوجوب الأصلح، ووجوب الأصلح على الله في الدنيا وفي الآخرة، أن يفعل ما فيه نفع للعبد أصلح للعبد. هذا سواء كان في الأمور الدنيوية أو سواء كان في الأمور الأخروية. بينما الشيخ فضل الله الزنجاني نسب القول إلى عدم وجوب الأصلح في الدنيا إلى جمهور الإمامية، فهنا أيضا اختلفوا. جمهور الإمامية قالوا بوجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، زين، يجب اللطف على الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، قلنا في الدنيا والآخرة. بينما الزنجاني، الشيخ فضل الله الزنجاني، ذهب إلى أن الإمامية، جمهور الإمامية يقولون بعدم وجوب الأصلح في الدنيا على الله تبارك وتعالى. من خلال هذا شرح يتضح، يعني المعتزلة اختلفوا، قالوا بوجوب اللطف واختلفوا في الأصلح، جمهور الإمامية قالوا بوجوب الأصلح ولكن حصل الاختلاف. البعض قال بأن جمهور الإمامية ذهب إلى أن الأصلح في أمور الدنيا يجب الأصلح على الله في أمور الدنيا والآخرة، بينما الزنجاني قال لا، عدم وجوب الأصلح على الله في أمور الدنيا. وبهذا يتضح من هذا العرض تتضح عدة أمور. الأمر الأول، ليس كل من قال بوجوب اللطف قال بوجوب الأصلح، وبالتالي وجوب اللطف ووجوب الأصلح، الأصلح واللطف عنوان مختلفان، وعندما نبحث عن أحدهما لا يلزم البحث عن الآخر. هذا أولا. ثانيا، إن العلماء الذين قالوا بوجوب اللطف وأنكروا قاعدة الأصلح لا يمكن أن يكون دليلهم على وجوب اللطف قاعدة الأصلح. يعني البعض قال بوجوب اللطف على الله تبارك وتعالى ولم يقل بوجوب الأصلح، فهذا بعد لا يمكن أن يكون دليلا على وجوب اللطف قاعدة الأصلح. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يثبت وجوب فعل بفعل آخر هو غير واجب، شلون يثبتونه؟ هذا غريب. الأمر الثالث، القائلون بوجوب اللطف ووجوب الأصلح كالشيخ المفيد وأبو إسحاق النوبختي استدلوا بعدة أدلة بعد التدقيق ترجع إلى دليلين. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى ما هي الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب اللطف ووجوب الأصلح. قال الأمر الثاني، إن العلماء الذين قالوا بوجوب اللطف اختلفوا في وجوب الأصلح على الله تعالى اختلافا كبيرا، فالمعتزلة أطبقوا على وجوب اللطف ونسب الخلاف إلى اثنين كما تقدم، ولكن فيما بعد رجع كما أخبر ذلك عن ذلك الشيخ المفيد إلى وجوب اللطف كما أشرنا سابقا، ولكن في مسألة وجوب الأصلح اختلفوا، فقد ذهب أكثر معتزلة البصرة إلى عدم الوجوب، وأما الإمامية فقد نسب المحقق اللاهيجي رحمة الله عليه إلى جمهور القول إلى جمهورهم القول بوجوب الأصلح، والأصلح يعم أمور الدنيا والآخرة. طبعا هاي فقد نسب المحقق اللاهيجي، يستظهر من عبارة المصنف أن النسبة للمحقق اللاهيجي بالقول بأن جمهور الإمامية يقولون بوجوب الأصلح والأصلح يعم أمور الدنيا والآخرة، هاي النسبة قد هاي للتقليل قد تكون غير ثابتة، يستظهر من عبارته. وفي مقابله، في مقابل اللاهيجي، الشيخ فضل الله الشهير بشيخ الإسلام الزنجاني، فقد نسب في تعليقته على كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد القول بعدم وجوب الأصلح في الدنيا إلى جمهور الإمامية، فقال: وأما الأصلح فقد اختلف المتكلمون في الأصلح في الدنيا هل هو واجب أو لا، إلى أن قال: فذهب أبو القاسم البلخي وسائر البغداديين وصاحب الياقوت الحموي من علماء الشيعة إلى وجوبه، وجوب الأصلح في الدنيا. وقال البصريون والأشاعرة وجمهور علماء الشيعة أنه لا يجوز. وبهذا يتضح ما يلي: الأول، ليس كل من قال بوجوب اللطف قال بوجوب الأصلح، فهما عنوانان مختلفان، والبحث في أحدهما لا يلازم من حيث النتيجة البحث في الآخر. الثاني، أن العلماء الذين قالوا بوجوب اللطف وأنكروا قاعدة الأصلح لا يمكن أن يكون دليلهم على وجوب اللطف قاعدة الأصلح، لأنه لا يمكن أن يثبت وجوب فعل بفعل آخر لا يرونه واجبا. الأمر الثالث، القائلون بوجوب اللطف ووجوب الأصلح كشيخ المفيد والنوبختي والياقوت صاحب الياقوت الحموي، زين، وغيرهم طبعا، استدلوا بعدة أدلة ترجع بعد التدقيق إلى دليلين. فأكو بهم قالوا بوجوب اللطف وبوجوب الأصلح، وشنو دليلكم على ذلك؟ شنو الدليل على ذلك؟ المصنف قال أدلة كثيرة ذكروها، لكن يمكن أن تختزل هذه الأدلة بحيث أن البعض منها يرجع إلى البعض الآخر، نختزلها بدليلين. الدليل الأول، قالوا إذا لم نقل بوجوب الأصلح يلزم ترجيح المرجوح، وترجيح المرجوح قبيح، ترجيح المرجوح قبيح. بيان ذلك: لأن الأصلح فيجب على الله أرجح من الصالح. شلون؟ كمثال هسه، مثل أفرض أنا الله سبحانه وتعالى، مثال المتقدم، مثل أراد أن يرزقني فد 5 ملايين دينار، هذا صالح؟ أي صالح، هذا الفعل صالح، لكن يقدر يرزقني شنو؟ يقدر يرزقني خب 10 ملايين دينار، 10 ملايين دينار أصلح مع المسامحة، يعني لا نقاش في المثال. فإذا رزقني 5 ملايين ولم يرزقني 10 ملايين وهو قادر على ذلك، هذا ايش راح يصير؟ هذا راح يلزم ترجيح المرجوح، فإن 5 ملايين مرجوحة لكن الراجح 10 ملايين. فقالوا الدليل الأول، قالوا يجب فعل الأصلح وإلا يلزم ترجيح المرجوح، لأن الأصلح أرجح من الصالح، فإذا وجب فعل الصالح فهذا يعني ترجيح المرجوح، وهو قبيح. ترجيح المرجوح، ترجيح المرجوح قبيح. دليل الأول، يجب فعل الأصلح وإلا يلزم ترجيح المرجوح وهو قبيح، وهو لو تم، أي الدليل الأول، وجب أصل الفعل وترجيحه على التارك، لأنه أرجح في كثير من الموارد، لأنه أرجح في كثير من الموارد. هذا الدليل يلزم يورد عليه بإيراد، أورد على هذا الدليل وهو فعل الأصلح، وهو فعل الأصلح، وجوب فعل الأصلح وإلا يلزم ترجيح المرجوح وهو قبيح. من أورد على هذا الدليل الإيراد اللي راح نبينه قال فعل الأصلح لو كان واجبا على الله واجبا على الله وذلك لأن تركه ترجيح للمرجوح وهو قبيح يوجب الذم بالتالي يجب على الله أن يفعل لنا الأصلح يجب على الله أن يفعل لنا الأصلح هسه قبل أن نبين الدليل أوردوا علي شنو أوردوا علي أولا الإيراد الأول انتفاء موضوع لزوم انتفاء موضوع شكر موضوع الشكر بعد ما يجب الشكر ثانيا بطلان الدعاء ما يجب الدعاء باطل الدعاء ولزوم وجود ما لا يتناهى من عموم قدرته بيان ذن شنون ينتفي موضوع الشكر وشنون يؤدي إلى بطلان الدعاء إذا قلنا بوجوب فعل الأصلح وإلا يلزم ترجيح المرجوح ولزوم وجود ما لا ينتهى إلى عموم قدرته هكذا قالوا فعل الأصلح لو كان واجب على الله تبارك وتعالى وإذا كان واجب على الله تبارك وتعالى راح يكون ترك ترجيح للمرجوح وهو قبيح ويوجب الذم والله منزه عن القبح فإذا يجب على الله أن يفعل لنا الأصلح وإذا كان واجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل لنا الأصلح فلا يكون فعل الله لنا تفضل من الله سبحانه وتعالى ليش؟ لأنه واجب عليه أن يفعل الأصلح ففعله لا يكون تفضلا من قبل الله سبحانه وتعالى ليش؟ لأن التفضل هو الإحسان غير اللازم الإحسان غير اللازم هذا هو التفضل فإذا كان فعل الأصلح واجب على الله سبحانه وتعالى بعد لا يكون له تفضل على العباد خلنا نمثل بمثال لو كان لازم لو كان لازما على الله سبحانه وتعالى واجب على الله سبحانه وتعالى فلا يكون فعله تفضل منه مو هيج قلنا نجي نقول لو أن شخصا يعطي شخصا آخر ما يملكه المعطى إليه المعطى إليه مثلا أنا أخذت قلم أفرض من شيخ علي وهذا القلم هو ملك لشيخ علي فعندما أجي أني وأعطي هذا القلم لشيخ علي فهذا الإعطاء لأن هو ملكه فهذا الإعطاء لازم علي أن أعطيه لشيخ علي ليش؟ لأنه تخلي بين الملك بين المالك وملكه هذا الفعل أنا استحق عليه شكر لا ما استحق عليه شكر ليش؟ لأنه واجب علي لازم علي أن أعطي هذا القلم لشيخ علي لأنه ملك شيخ علي فبعد أنا خب لا أستحق الشكر أنا الفاعل اللي معطي لا أستحق الشكر لماذا؟ لأنه لازم وواجب علي فنجي نقول لو كان يجب على الله أن يفعل الأصلح إذن يجب عليه أن يحقق أو يجب عليه أن يخلق هذا الكون وفق النظام الأصلح واجب علي لازم علي فلا يكون مستحقا للشكر ليش لا يكون مستحقا للشكر لأنه مو هذا فعل فعل غير لازم فيكون تفضل لا هو واجب عليه فيؤدي إلى لزوم انتفاء موضوع الشكر ليش؟ لأنه واجب علي أن يخلق الكون وفق النظام الأصلح. زين، فكأن المشكل يرى ملازمة بين الشكر وكون الفعل غير لازم، أو عدم كون الترك غير قبيح، وأيضا يلزم بطلان الدعاء. ليش؟ لأننا نريد أن يعطينا الله سبحانه وتعالى فضلا فوق ما يعطينا، فإذا كان ما يعطينا أصلح وهو واجب على الله سبحانه وتعالى، هو واجب بعد علما ندعو الله سبحانه وتعالى، احنا بطلان الدعاء هو واجب عليه أن يعطينا، ما نحتاج أن ندعو حتى يعطينا فيبطل الدعاء. وكذلك لزوم وجود ما لا يتناهى عن قدرته، لا يتناهى مع عموم قدرته. الباري قادر على كل شيء، لو مو قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. فإذا أعطاني مثلا 5 ملايين دينار، هذا صلاح لو مو صلاح؟ صلاح. وإذا أعطاني 10 ملايين، هذا أصلح لو مو أصلح؟ أصلح. فعلى الله أن يعطي ما لنهاية له، لأنه إذا أعطاني 20 مليون فهو أصلح من 10 ملايين، إذا أعطاني 30 مليون فهو أصلح، إذا أعطاني 50 مليون فهو أصلح. فش راح يلزم؟ وجود ما لا يتناهى مع عموم قدرته على ذلك. هذا الإيراد الذي يمكن أن يرد على الدليل الأول الذي استدل به القائلون، الذي قال القائلون بوجوب اللطف ووجوب الأصلح كشيخ المفيد، وأورد عليه أولا الدليل. خلنا نقرأ الدليل الأول. يجب فعل الأصلح وإلا يلزم ترجيح المرجوح وهو قبيح، وهو لو تم وجب أصل الفعل وترجيحه على الترك، لأنه أرجح في كثير من الموارد. وأورد عليه لزوم انتفاء موضوع الشكر وبطلان الدعاء، ولزوم وجود ما لا ينتهى مع عموم قدرته. وحاول المتكلمون التفصي من هذه الإشكالات، وكيفما كان لنا عليه عدم القبح في ترك الأصلح وتقديم الصالح إلا إذا رجع إلى عدم التكرم. يعني شنو عدم القبح في ترك؟ ماكو قبيح في ترك الأصلح وتقديم الصالح؟ نعم، إلا إذا رجع إلى عدم التكرم. وتقدم الإشكال بأنه لا يرجع إلى عدم التكرم، تقدم في الدرس السابق أو الذي قبله. زين، ليش؟ لأننا خوب بالتالي مملوكون لله تبارك وتعالى، والله له أن يفعل بنا ما نشاء، فنحن ملك لله سبحانه وتعالى، فمو لنا حق، وإذا منعنا الحق فهو يكون بالتالي تركا للأصلح. لا، لأنه هو تفضل الصالح تفضل منه تبارك وتعالى، فلا يكون قبيحا. الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بوجوب اللطف ووجوب الأصلح، قالوا أن مقتضى الجود والكرام أن وجوب الأصلاح هو مقتضى الجود والكرم، وحيث لا مانع من ذلك، الله قادر، فإذا تركه فيكون بخلا من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. أيضا تقدمت الإجابة عن هذا الأمر، قلنا البخل المذموم هو كيف النفساني، والكيف النفساني لا يمكن ثبوته في الذات، لا يمكن أن يتعقل في ذاته تبارك وتعالى. وعدم التكرم هو عدم فعل ما يوجب أن يتصف بالتكرم، ولا محذورة في ذلك كما تقدم، بأننا ملك لله سبحانه وتعالى، فنحن فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع، إن أراد أن يمنع منع، وإن أراد أن يعطي أعطى، فنحن ملك له، فلا قبح في ذلك. هذا الأمر الثالث اللي يمكن تسليط الأضواء عليهم من خلال الأمور التي أراد أن يتعرض لها المصنف في قاعدة وجوب الأصلاح. مقل الأمر الرابع يأتي الدليل عنه، يأتي الحديث عنه عفوا في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.